من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل تكليفين تعلق احدهما بفعل والاخر بفعل اخر، اذا لم يكن بين الفعلين تعاند وتضاد بحيث يمكن الجمع بينهما في الخارج، فاما ان يكون احد التكليفين مشبوكا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر، او يكون كل منهما مطلقا. اذا كان مطلقا وجب على المكلف الجمع بينهما، يعني الاتيان بكل منهما بمقتضى وجوبه. واذا كان احدهما مشبوكا احد التكليفين بعدم الاتيان بمتعلق الاخر، يستحيل ان يدع الفعلان على صفة المطلوبية كما تقدم. فاذا اتى المكلف بالواجب الاول فقد امتثل هذا التكليف ولا موضوع للتكليف الثاني، يعني غير مكلف الا بتكليف واحد. واذا اتى هذا التكليف كان مكلفا بتكليف اخر فوجب عليه الاتيان بمتعلق الثاني. المنكر للترتب لا ينكر هذا لانه ليس من الزجين فلا موجب لتوهم ان الجمع بين الطلبين من طلب الزجين وهذا واضح. وسنستشهد بهذا فيما سيجي من أن لازم القول بالترتب واستحقاق عقابين، مع أن المفروض أن المكلف لا يتمكن منهما، نستشهد بهذا في ذلك المورد. هذا فيما إذا أمكن الجمع بين الفعلين ففي مثل ذلك يجب عليه الجمع إذا كان كل تكليف مطلقا بالإضافة إلى الآخر، ولا يجب الجمع فيما إذا كان أحدهما مقيدا بعدم الآخر لهذا البيان. وأما إذا فرضنا التعاند بين المتعلقين فقد لا يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم الاتيان بالآخر بحسب لسان الدليل، يعني مطلق بحسب لسان الدليل، عزل النجاسة بحسب الدليل مطلق سواء صليت أم لم تصلي، وكذلك دليل وجوب الصلاة مطلق بالإضافة إلى الإزالة وعدمها. تجب الصلاة سواء أزال المكلف النجاسة من المسجد أم لم يزيل. ففي مثل ذلك قد يكون التزاد بين المتعلقين تزادا دائميا كالقيام والجلوس، متزادان دائما إذا فرضنا دليلا دل على وجوب القيام، ودل دليل على وجوب الجلوس، مثلا استثمار القبلة واستدبار القبلة، امران لا يجتمعان ابدا. لو فرضنا دليلا دل على وجوب هذا الزد، ودل دليل على وجوب الزد الاخر، وكان كل منهما مطلقا، هذا بإطلاقه يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه، وذاك بإطلاقه يقتضي لزوم الإتيان بمتعلقه. سلام الله يدخل هذا في باب التعارض، إذ لا يمكن جعل الحكمين على نحو الإطلاق تحسب مرحلة الجعل، هذا الجعل لغبون، فإن هذين الحكمين غير قابلين للامتثال بالنسبة إلى أي شخص فرز بالخارج، وجعل حكم لا يمكن امتثاله يكون من اللغو الظاهر، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض. و اما اذا فرضنا ان التضاد بینهما اتفاقی و به حسب مرتبت الجمع مرحلت الجمع لا تنافی بینهما کالازاله و الصلاح یجعل وجوب الصلاح علی کل من یکون قادرا علی الاتیان بها و یجعل وجوب الازاله علی کل من یکون قادرا علی الاتیان بها لا تنافی بین الدلیلین و لیس احدهما نافیا للآخر به حسب مرحلت الجهل غایته انه به حسب مرحلت الانتصال لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما فهذا یدخل فی کبر التزاحم یتزاحم الحکمان یعنی لیس بینهما تعاند به حسب مرحلت الجهل هازا و ذاک کل من هوا مجعول ولیکن مجعول علی القادر و المفروض ان القدرت قدرت واحده لا یمکن صرفها فیهما فلابد من الصرف فی احدهما فاحد التکلیف ان لا موضوع له لعدم القدرت علیهما معا یدخل هازا فی کبر التزاحم اذا فرضنا انه لا اهمیت فی البین کل الواجبین متساویان فی مقدار الاهمیت علا حد سوا خب نتیجت ذالک لزوم الاتیان به احدهما لا بعینه لعدم المرجح فی البین نعلم انه لا یجب علینا الاتیان بهما لعدم التنکل ولا بواحد معیل منهما لعدم المرجح فیکون الواجب والاتیان به احدهما تخییرا و هل هذا التخییر عقلی او شرعی نتکلم فيه فيما بعد ان شاء الله و الا فاصل التخییر مما لا شک فيه سواء قلنا بالترتب ام لم نقل بالترتب یعنی الجمع بین الحکمین لا یجب قطعا لانه تکلیف بما لا یطاق ولیکن فرق بین القول بالترتب و عدم القول به و نتکلم فيه في بحث التزاحم ان شاء الله و اما لو فرضنا ان احد الواجبین اهم من الواجب الاخر حين اذن لا موجب لسقوط هذا الوجوب ردوب المهم لا يكون ساقطا قطعا لعدم الموجب له فهذا الوجوب باق على حاله يبقى الكلام في الوجوب الاخر وان الوجوب الاخر يسقط على الاطلاق كما يدعيه المنكر لجواز الترتب او يسقط اطلاقه فيبقى اصل الوجوب مشروطا بعدم الاتيان بذلك كما يدعيه القائل بالجواز نتيجة القول بالترتب تظهر في مثل ذلك اذا كان احد الواجبين اهم ووقع التزاحم بينه وبين واجب اخر غير اهم لا اشكال في ان وجوب الاهم لا يسقط على كلا القولين القائل بجواز الترتب والقائل بعدم الجواز يشتركان في ان الوجوب الفعلي انما هو على طبق الاهم والاهم واجب فعلا ويعاقب المكلف على مخالفته الا انه على تقدير العصيان وعدم الاتيان بالاهم فهل يجب الاخر فالساقطه هو اطلاق وجوب دليل المهم لا اصل الوجوب القائل بالترتب يقول بذلك الساقطه هو الاطلاق ويمكن الجمع بين الامرين بهذا النحو فلا موجب للسقوط والمنكر للترتب حيث يرى استحالة الامر بالضدين ولو كان على نحو الترتب فهو يلتزم بسقوط هذا الامر محض ترتب مع عدم ترتب نتیجته فی مثل ذلک فی سقوط الامر الثانی و عدم سقوطه فاذا قلنا بعدم سقوط کما هو صحیح اذن یکون کل من الامرین فعلیا لكن احدهما على نحو الاخلاق والآخر على نحو الاشتراط وعدم الاتيان بمتعلق الآخر وإذا فرضنا أن التكليفين المفروضين كان أحدهما مشروطا بعدم التكليف الآخر لا بعدم انتصال التكليف الآخر بل بعدم أصل التكليف فلا فرق بين القول بالترتب وعدم الترتب في أن التكليف الآخر لا يتحقق في الخارج لانعدام موضوعه وهو الأمر الأول فإن الأمر الثاني مشروط بعدم الأمر الأول لا بعدم امتثال الأمر الأول فإذا كان الأمر الأول موجودا فلا يكون الأمر الثاني لا محالة الجمع بين الأمرين مستحيل في مثل ذلك لا من جهة أنه طلب الزدين وإلا فقد ذكرنا أنه لا يلزم القول لا يستلزم القول بالترتب طلب الجمعين بل من جهة أنه لا موضوع للأمر الثاني وهذا هو الذي يعبر عنه فأن أحد التكليفين يعدم موضوع التكليف الآخر نفس التكليف يرفعه بنفس وجوده لا يرفعه بامتثاله وهذا خارج عن بحث الترتب يعني في هذه الموارد لا يمكن تسليح العبادة بالترتب وذلك لعدم الموضوع له لا أمر لهذا الفعل بعدما كان التكليف الآخر موجودا والمفروض أن التكليف الثاني مشروط بعدم التكليف الأول لا بعدم امتثال التكليف الأول فهو رافع لموضوعه بنفسه لا بامتثاله محل البحث في الترتب ما إذا كان ارتفاع الموضوع مستندا إلى الامتثال لا مستندا إلى نفس التكليف بحسب الكبرى مما لا ريب فيه يعني واضح بديهي أنه إذا كان أحد التكليفين مشروطا بعدم التكليف الآخر الجمع بين التكليفين لا يعقل في الخارج لأن التكليف الأول إذا لم يكن موجودا فهو ليس بموجود والتكليف الثاني موجود إذا كان موجودا التكليف الثاني لا يوجد لأنه مشروط بعدم هذا التكليف لا يعقل أن يوجد الشيء ويوجد ما هو مشروط بعدمه هذا مستحيل واضح إنما الكلام في أن هذه الكبرى هل لها صغرى هل في المسائل الفقهية ما يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم التكليف الآخر وأن يكون التكليف الآخر معدما لموضوع هذا التكليف بنفسه لا بامتثاله هل هو موجود أو لا ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لذلك عدة موارد وأنه في هذه الموارد لا يمكن الالتزام بالترتب لاستهالة اجتماع الحكمين في الخارج لا لأجل أنه مستلزم لطلب الجمع بل لأجل أن أحد التكليفين مشروط بعدم التكليف الثاني فالتكليف الثاني معدم لموضوع هذا التكليف منها مسألة الحاج ذكر قدس الله نفسه في بحث الأصول وفي تعليقته على العرباء أن هذه الموارد يعني مورد الحاج خارج عن مسألة الترتب لو فرضنا أن المكلف عنده مقدار مال يفي بمصارف الحاج و هو فی نفسه مستطیع. یتمکن من الذهاب و الرجوع بله و الرجوع الى الکفایته ایزن فعنده مقدار من المال هذا المقدار یفی به مصارف الحج فهو مستطیع فیجب علیه الحج به مقتضی الآیه المبارکه و روایات. ولیکن مدین لشخص آخر و یجب اداء هذا الدین، دین مطالب مثلا، فیجب علیه ان یؤدیه و ان یخرج عن عهده هذا الدین ولو فرضنا انه عصا ولم يؤد دينه فحج، فهل يحكم بصحة حجه من جهة الترتب؟ فأن يقال إن الدين واجب أهم. التكليف الفعلي إنما تعلق بوفاء الدين ولا يمكن الجمع بينه وبين الحج لأنهما متضادان على البر. ليس عنده مال يفي بالدين بأداء الدين وبالحج فهما متضادان، والتكليف الفعلي قد تعلق بأداء الدين. إذا خالف هذا التكليف وعصى وحج فهل يمكن أن يقال إن حجه يقع صحيحا من جهة جواز الترتب؟ إذ نرفع اليد عن دلیل وجوب الحج عن اطلاقه لا عن اصله كما ذكرناه في الازاله من نسبت الى الصلاه او ان الترتب لا يجري في مثل ذلك. ذكر قدس الله نفسه ان الترتب لا يجري في مثل ذلك، فان موضوع الحج هو المستطيع من كان متمكنا عقلا و شرعن من صرف المال فی الحج. فاذا فرضنا انه مدین و یجب علیه صرف المال فی اداء دینه فهو غیر مستطیع. الامر به اداء الدین رافع لموضوع الاستطاعه، اذا وجب علیه اداء دینه فهو غیر مستطیع شرعن. اذا لم يكن مستطيعا شرعا فكيف يجب عليه الحج؟ بالعصيان لا يكون مستطيعا، بل هو غير مستطيع عصى ام لم يعصي، يعني ادى الدين ام لم يعصي. على اي حال لا يكون هذا مستطيعا، فلو عصى وجوب الوفاء ولم يؤد دينه ومع ذلك حجه لا يحكم عليه بصحة حجه وليس هذا من حجة الإسلام في شيء، فإنه غير مستطيع وموضوع الحج هو المستطيع. هذا أحد الموارد الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على ما هو المشهور المعروف من تفسير الاستطاعة بالقدرة لله على الناس في الجلدين من استطاع إليه سبيلا، أي من يكون متمكنا من أداء هذه الوظيفة وقادرا على أداء هذه الوظيفة. على هذا يمكن أن يقال إنه ليس بقادر وعاجز باعتبار الإلزام الشرعي بصرف هذا المال في الدين، وهذا معجز شرعا عن الاتيان بالحج فهو غير مستطيع. يمكن ان يقال ذلك، ولكن بالنظر الى الروايات التي فسرت الاستطاعه وان المراد بالاستطاعه المال، وجود المال الكافي للذهاب والاياب، أن يكون عنده راحلة وأن يكون عنده زاد أو مال بمقدار الزاد والراحلة، إلا كانت الاستطاعة بهذا المعنى كما هو المفسر في الروايات لله على الناس حج البيت على من كان عنده مال یفی به زادهی و به راهلته علا هازا الموضوع متعقبون و الباب باب تزاهم مقتضا دلیل وجوب الحج لزوم و صرف هاز المال فی الحج لأن عنده مال یفی به زادهی و راهلته و مقتضا دلیل وجوب الوفا بالدین صرف هاز المال فی الدین فالمورد مورد التزاهم لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما اذا كان الباب باب التزاهم يجري فيه الترتب كما ذكرنا اداء الدين اهم يجب اداء هذا المال في الدين اذا فرضنا انه لم يؤدي لا مانع من الامر بالحج على تقدير استيان هذا الامر يعني هكذا خاطب المكلف فيقال اد دينك فان لم تعد دينك وعصيت فحج لا مانع من الامر بينهما فليس هذا من موارد ان احد الامرين يرفع موضوع الامر الثاني بنفس بمثله لا بمثاله بل رافع له بمثاله فسنتكلم ان شاء الله.